يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، سلام على بقية الله وأنتم، سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الحلقة 32، فاصل ونلتقي. عن بكر ابن محمد الأزدي، عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: خروج الثلاثة الخراساني والسفياني واليماني في سنة واحدة، في شهر واحد، في يوم واحد، وليس فيها راية بأهدى من راية اليماني يهدي إلى الحق. عن جابر الجعفي قال: قلت لأبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: متى يكون هذا الأمر؟ فقال: أن يكون ذلك يا جابر، ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة. زهرائيون، نحن والهوى زهرائي، زهرائيون نحن والقلوب شواهد ودليل، زهرائيون نحن والزمان ظلوم، زهرائيون نحن وقد خان الصديق، زهرائيون نحن وقد غدر الرفيق. زهرائيون نحن وقد ضاق الطريق، زهرائيون نحن وأيام الحياة قصار، زهرائيون نحن وحب في الفؤاد يفور، زهرائيون نحن والغرام علوي وحسين، حسين وحسين عطرنا النفاذ، مسك وجوري هوانا، والقلوب لواعج وهيام. زهرائيون نحن، وحتى الممات سكارى، نبصر الدرب في الحنادس دوما، وغيرنا باقون حيارى. يا لسوء طالعهم وبؤس حظهم وتعس بختهم، نحن سكارى سكارى. وداوني بالتي كانت هي الداء، شربناها شربناها، شربنا الحب كأسا بعد كأس، فلا صدع الدماغ ولا هم ينزفون. شربناها شربناها خمرة لذة للشاربين، في علي والهوى عين اليقين. زهرائيون نحن، أيها الخافقان، يا شرقها ويا غربها، زهرائيون نبقى ما اختلف المختلفان. يا نهارها ويا ليلها، زهرائيون نحن، أيها الخافقان، زهرائيون نبقى ما اختلف المختلفان. أو ما دارت الأفلاك والملوان، زهرائيون نحن في السراء في الضراء. زهرائيون نحن في السراء في الضراء، زهرائيون نحن في الأرض في السماء. زهرائيون نحن في الأحزان في السرور، زهرائيون نحن في القصور في القبور، زهرائيون نحن ونحن عطاشا، زهرائيون نحن ونحن رواء، زهرائيون نحن في المآتم في الأعراس، زهرائيون نحن في الفياف وفي الناس، زهرائيون نحن يا بقية الله، والعقول بيعة وتسليم وانتظار، زهرائيون نحن يا حسين، والقلوب مودة ودموع وثار. زهرائيون نحن والعقول بيعة وتسليم وانتظار، زهرائيون نحن والقلوب مودة ودموع وثار، زهرائيون نحن والعشق كربلائي، زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي.
إننا زهرائيون، إننا زهرائيون،
إننا زهرائيون، إننا زهرائيون، إننا زهرائيون، إننا زهرائيون. فاطمة
وصل بنا الحديث في نهاية حلقات المجموعة المتقدمة من حلقات هذا البرنامج إلى اليماني، وتحديدا وصل الحديث إلى منهج اليماني وخصائصه ومواصفاته التي أشارت إليها وتحدثت عنها كلماتهم الشريفة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام في الحلقات الماضية، لكنني أشير إلى آخر نقطة وصلت إليها كي يتواصل حديثي في هذه الحلقة من حيث انتهيت في الحلقة السابقة، أعني الحلقة 31، وها نحن في هذه الحلقة 32. إذا ما سبرنا أغوار أحاديث العترة الطاهرة فيما يرتبط بشؤون عصر الغيبة المهدوية، إننا لا نجد شخصية على طول زمان الغيبة الكبرى، إنها الغيبة الثانية التي نحن من أبنائها ومن أهلها، على طول زمان الغيبة الثانية التي شاع فيما بيننا أن نطلق عليها الغيبة الكبرى، على طول زمان هذه الغيبة فإننا لا نجد شخصية ممدوحة، ويبقى المدح ملازما لها إلى عصر الظهور الشريف مثل ما ورد بخصوص شخصية اليماني. مر الكلام عن البلد الذي يخرج منه اليماني عن مواصفات إجمالية لحركته، مر الحديث في ذلك، ومر الحديث في خصائص منهجه. قطعا اليماني في أيامنا هذه ليس مشخصا، ليس معروفا، وإذا ادعى مدع أنه اليماني قطعا هو كذاب كذاب كذاب. إذا ادعى فهو كذاب، وإذا ادعى له أناس إن لم يكونوا كذابين فهم يتحدثون عن جهل وعن عدم معرفة وعدم دراية، مثلما تقدم الكلام في الحلقات الماضية حينما حدثتكم عن اليماني. اعتمدت في حديثي على أوضح الروايات، إنني ما جئت بكل رواية وبكل حديث ربما يحتمل فيه أن يكون بخصوص اليماني، جئتكم بالأحاديث الواضحة الصريحة التي لا تقبل إلا وجها واحدا في فهمها، وجئت بها من كتبنا الأصلية القديمة، وخرجت معكم بالنتائج الواضحة الصريحة، ولا أريد أن أكرر ما تقدم من كلام. فما وصلت إليه من أن المنهج المرضي عند صاحب الأمر في زمان الغيبة الكبرى هو هذا المنهج، إنه منهج اليماني. إذا أردنا أن نبحث في كل الحديث وفي كل الروايات فلن نجد غير هذه النتيجة. ومن هنا فإنني أحاول أن أكون في موقف هو الأقرب بقدر ما أستطيع من هذا المنهج المرضي عند صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه. وفي الحلقة السابقة كان الحديث عن خصائص ومواصفات المنهج الذي أطرحه عبر هذه الشاشة، عبر شاشة قناة القمر. إلى هنا وصل الكلام وانتهى الحديث في الحلقة 31 من برنامج الخاتمة. نذهب إلى فاصل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمة، ولا من الإسلام إلا اسمة، يسمون به وهم أبعد الناس منه. مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى. فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. عن أبي خديجة قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه. عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ينادي مناد باسم القائم، قلت: خاص أو عام؟ قال: عام، يسمع كل قوم بلسانه. قلت: فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه؟ قال: لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل فيشكك الناس. سؤال يطرح نفسه بوضوح في هذا المضمار الذي أنا بصدده، لماذا هذا التركيز على منهج اليماني؟ الجواب لأمرين: كان هذا التركيز في هذا البرنامج على منهج اليماني، أولهما، أول هذين الأمرين، الذم الواضح والواضح جدا في كلمات أئمتنا صلوات الله عليهم لأكثر مراجع التقليد عند الشيعة، هناك ذم واضح جدا، وليس هناك من مدح واضح إلا للعدد الأقل، للقلة. الكثرة المتكاثرة من مراجع التقليد عند الشيعة، إنني لا أتحدث عن الشيعة وعن كتب المراجع أنفسهم الذين يمدح بعضهم بعضا، لا شأن لي بهذا الهراء، إنني أتحدث عن كلمات أئمتنا، فقد حدثونا عن مراجع التقليد عن فقهاء الشيعة في زمان الغيبة الثانية، ذموهم أشد الذم. إنني أتحدث عن الأكثر منهم، الأئمة ذموا أكثر مراجع التقليد عند الشيعة ذما شديدا واضحا، ومدحوا القليلين منهم، مدحوا القلة، القلة القليلة. هذا على مستوى الروايات والأحاديث، أما على مستوى الواقع فإننا إذا أردنا أن نعود إلى كتب مراجع الشيعة. منذ أن أسس الطوسي حوزة النجف وإلى يومنا هذا ولا زال الأمر مستمرا، إننا نجد مكتبة غاطسة في الفكر الناصبي، كتب تفسيرهم، كتب عقائدهم، فتاواهم وفقههم، إنني أتحدث عن طريقة الاستنباط عندهم بشكل واضح. تركوا منهج علي وآل علي ونقضوا بيعة الغدير وارتكسوا في القذارات الناصبية. على الأقل هذا ما أعتقده وقد أثبته بالأدلة والبراهين والحقائق والوثائق عبر مئات ومئات من الساعات، وكل ذلك موجود على الإنترنت، وكل ذلك يبث عبر هذه الشاشة، عبر شاشة القمر. فهذا هو الأمر الأول، هناك ذم وتقبيح واضح لأكثر مراجع التقليد عند الشيعة ولأكثر ما يسمى بفقهاء الشيعة في حديث العترة الطاهرة، المدح للقلة القليلة والذم للكثرة المتكاثرة. لماذا؟ لأنهم نقضوا بيعة الغدير ونكثوا عهد الولاية والإمامة مثلما خاطبهم إمامنا الحجة بن الحسن في الرسالة التي وجهها إلى الشيخ المفيد، وعبره خاطب مراجع الشيعة وخاطب أكثرهم، وهو يقول صلوات الله عليه: مذ جنح كثير منكم يا مراجع التقليد عند الشيعة، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هذا هو واقع أكثر مراجع الشيعة في السنة العاشرة بعد 400 من الهجرة. فما حالهم الآن؟ إذا كان الخطاب في ذلك الوقت للأكثر، سيتوجه الخطاب في يومنا هذا في ساعتنا هذه إلى الجميع. الجميع نقضوا بيعة الغدير ونكثوا عهد الولاية والإمامة، كتبهم، عقائدهم، أبحاثهم، فتاواهم، طريقة استنباطهم، تفسيرهم للقرآن، كل شيء صدر منهم هو في غاية البعد عن منهج علي وآل علي. هذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني، المدح الواضح الأكيد لشخصية اليماني، وهذا المدح له بسبب منهجه المرضي. الشخصية الوحيدة في زمان الغيبة الكبرى التي صدرت الأوامر من الأئمة بوجوب طاعتها وبوجوب نصرتها وبحرمة الالتواء على مراده وغايته وبرنامجه، هذا شيء واضح في كلمات المعصومين. وقد قرأت ما قرأت عليكم في الحلقات المتقدمة، سأوضح لكم الصورة بأمثلة وصور ولقطات من حديث علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الكتاب الذي بين يدي هو نهج البلاغة، هذا الكتاب الذي جمع فيه الشريف الرضي ما استطاع أن يجمعه مما اختاره هو من كلمات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، صفحة 417، في الباب الذي جمعت فيه قصار الكلمات العلوية، الكلمة التي رقمت 443، كلمة أمير المؤمنين قالها حينما بلغه ووصل إلى مسامعه نعي الأشتر، إنه مالك ابن الحرث النخعي الأشتر رضوان الله تعالى عليه. فماذا قال أمير المؤمنين؟ مالك وما مالك، والله لو كان جبلا لكان فندا. الجبل الفند، الجبل المنفرد المتميز في علوه وفي صعوبة الصعود إلى قمته. مالك وما مالك، والله لو كان جبلا لكان فندا، ولو كان حجرا لكان صلدا. لا يرتقيه الحافر ولا يوفي عليه الطائر. ليس الخيول هي العاجزة، حتى الطيور الطائرة إنها مهما طارت ومهما علت في جوها فإنها لن تستطيع أن تصل إلى قمته. مالك وما مالك، والله لو كان جبلا لكان فندا، ولو كان حجرا لكان صلدا. لا يرتقيه الحافر ولا يوفي عليه الطائر. إنه جبل منفرد بين الجبال، شاهق في العلو، لا ترتقي ذلك الجبل جياد الخيول ولا تتمكن الطيور من أن تقارب علوه في طيرانها. جبل منفرد متميز، ذلك هو مالك، مالك النخعي، مالك وما مالك. لا أريد أن أطيل الوقوف كثيرا عند النصوص التي أضعها بين أيديكم طلبا للاختصار. وفي النهج نفسه، في نهج البلاغة الشريف، الكتاب 38 في باب كتب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذا الكتاب 38 يوجهه سيد الأوصياء إلى أهل مصر. متى وجه هذا الكتاب إلى أهل مصر؟ حينما ولى الأشتر عليهم، وكان ذلك في أخريات أيام أمير المؤمنين في الكوفة، وبالنسبة لمالك فإنها آخر أيام حياته، فلقد قتل مسموما في طريقه إلى مصر، والحادثة معروفة في كتب التاريخ. ماذا كتب أمير المؤمنين إلى أهل مصر حينما ولى عليهم الأشتر؟ من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى القوم الذين غضبوا لله حين عصي في أرضه وذهب بحقه، إنه يشير إلى موقفهم في معارضتهم لعثمان، للخليفة عثمان. فلقد جاء المصريون معترضين ورافضين لظلم الخليفة، والحكاية مفصلة في مصادرها. الأمير هنا يمتدح موقفهم في رفضهم لظلم خلفاء السقيفة ولظلم عثمان تحديدا. هنا من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى القوم الذين غضبوا لله حين عصي في أرضه وذهب بحقه، فضرب الجور سرادقه على البر والفاجر. السرادق الخيمة الكبيرة الواسعة العريضة العالية جدا، هذا هو السرادق. فضرب الجور سرادقه على البر والفاجر والمقيم والظاعن، الظاعن هو المسافر، هو الراحل، فلا معروف يستراح إليه ولا منكر يتناهى عنه. هذا هو حال خلفاء السقيفة. لذا أمير المؤمنين في الشورى التي تعرف بالشورى العمرية، بعدما قتل ابن الخطاب عمر وأولئك الصحابة الذين اختارهم عمر، قالوا لعلي: نبايعك خليفة على أن تسير بسيرة الشيخين، يعني أبا بكر وعمر. ورفض علي ذلك، رفض الخلافة ورفض كل ما يتعلق بها. فحال عثمان كحال الذين سبقوه من خلفاء السقيفة، تلك هي السيرة التي رفضها سيد الأوصياء، هي فضرب الجور سرادقه على البر والفاجر والمقيم والظاعن، فلا معروف يستراح إليه ولا منكر يتناهى عنه. أما بعد، فقد بعثت إليكم عبدا من عباد الله. أمير المؤمنين يصف مالك الأشتر هنا ويحدث المصريين عن مالك: أما بعد، فقد بعثت إليكم عبدا من عباد الله لا ينام أيام الخوف ولا ينكل عن الأعداء ساعات الروع. لا ينام أيام الخوف، إنه صاحب همة، إنه صاحب عزيمة، إنه صاحب حزم وصاحب رأي. هذا هو الذي لا ينام أيام الخوف، لا ينام أيام الخوف ولا ينكل، لا ينكل، لا يفر ولا يصيبه الجبن والخور. لا ينام أيام الخوف ولا ينكل عن الأعداء ساعات الروع. الروع هو الخوف، والخوف الشديد. يستمر في وصفه فيقول: أشد على الفجار من حريق النار. هذا هو مالك، مالك الأشتر. أشد على الفجار من حريق النار، وهو مالك بن الحارث أخو مدحج. فاسمعوا له وأطيعوا أمره فيما طابق الحق، حتى مالك مطلوب من الذين تحت إمرته من المصريين أن يدققوا في أوامره. بينما اليماني كان الكلام بشكل مطلق. سنأتي على إعادة قراءة ما جاء بخصوص اليماني. مر الحديث ولكن المقام يقتضي الإعادة. فحتى مالك بكل تلك المواصفات وبمواصفات أخرى تتحدث عن علو رتبته، مع ذلك أمير المؤمنين يقول للرعية وللذين يكونون تحت إمرته، تحت إمرة مالك: فاسمعوا له وأطيعوا أمره فيما طابق الحق. فإنه سيف من سيوف الله، هذا مالك، فإنه سيف من سيوف الله لا كليل الضبة، ضبة السيف هي حده، والسيف الذي تكون ضبته كليلة هو السيف الذي لا يكون حادا، لا يكون قاطعا، وحينئذ لا نفع فيه. لذا فإن الإمام يقول في وصف مالك: فإنه سيف من سيوف الله لا كليل الضبة ولا ناب الضريبة. الضريبة هي الضربة، أو هو مكان الضربة. ولا ناب الضريبة، الناب هو الذي لا يقطع، سيف فاشل. فمالك هذا سيف من سيوف الله لا كليل الضبة ولا ناب الضريبة. فإن أمركم أن تنفروا فانفروا، وإن أمركم أن تقيموا فأقيموا، فإنه لا يقدم ولا يحجم. الإحجام هو عكس الإقدام، ولا يؤخر ولا يقدم إلا عن أمري، وقد آثرتكم به على نفسي لنصيحته لكم وشدة شكيمته. شدة الشكيمة شدة القوة والعزم. وقد آثرتكم به على نفسي لنصيحته لكم وشدة شكيمته على عدوكم. فمالك بكل تلك الأوصاف، والإمام هكذا يقول: فإنه لا يقدم ولا يحجم ولا يؤخر ولا يقدم إلا عن أمري. ومع ذلك الإمام يقول للرعية: فاسمعوا له وأطيعوا أمره فيما طابق الحق. هذه الصورة احتفظوا بها، تذكروا المنزلة العالية لمالك الأشتر. ومع ذلك فإن أمير المؤمنين يقول للرعية: فاسمعوا له وأطيعوا أمره فيما طابق الحق. فما تقولون عن مراجع الشيعة وماذا لعبوا بنا؟ مالك وهكذا يقول أمير المؤمنين عنه، ويطلب من الرعية أن تسمع له وأن تطيعه فيما طابق الحق. فاسمعوا له وأطيعوا أمره فيما طابق الحق. نذهب إلى فاصل. عن ميمون البام، عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: خمس قبل قيام القائم، اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء، وخسف بالبيداء، وقتل نفس الزكي. عن صالح مولى بني العذراء قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: ليس بين قيام قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية إلا 15 ليلة عن المعلى ابن خنيس عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إن أمر السفياني من الأمر المحتوم وخروجه في رجب. عن الحارث بن المغيرة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: الصيحة التي في شهر رمضان تكون ليلة الجمعة 23 مضينا من شهر رمضان. صورة أخرى أنقلها لكم من رجال الكشي الكتاب المعروف، هذه الطبعة هي طبعة المركز الذي ينشر آثار العلامة المصطفوي، إنها طبعة إيرانية. هذه الطبعة طبعة في طهران إيران، الناشر مركز نشر آثار العلامة المصطفوي، 2004 ميلادي، صفحة 595، وبداية الحديث في صفحة 594، رقم الحديث 1112 بسنده، عن علي بن المسيب قال: قلت للرضا لإمامنا الثامن صلوات الله وسلامه عليه: شقتي بعيدة ولست أصل إليك في كل وقت. شقتي بعيدة، المسافة فيما بيني وبينك، إنه يتحدث عن البعد الجغرافي. قلت للرضا: شقتي بعيدة ولست أصل إليك في كل وقت، فممن آخذ معالم ديني؟ ومعالم الدين العنوان الأول فيها العقيدة، فممن آخذ معالم ديني؟ فقال: من زكريا بن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا. قال علي بن المسيب: فلما انصرفت قدمت على زكريا بن آدم فسألته عما احتجت إليه. ممن آخذ معالم ديني؟ ماذا قال الإمام الرضا؟ من زكريا بن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا. الحديث هنا بحسب حدود ما جاء في الرواية الشريفة الكلام في أجواء العلم الديني. فزكريا ابن آدم مأمون على الدين والدنيا وبشكل مفتوح وواضح ومطلق من دون تقييد. الحديث هنا عن العلم الديني، لم يتحدث إمامنا الرضا عن قيادة الأمة، والقيادة قد تكون في حال حرب، في حال سلم، القيادة تكون لإدارة أمور العباد ومصائرهم وما يرتبط بشؤون حياتهم واقتصادهم وإلى بقية ما تحتاجه الرعية في حياتها وبقائها ورفاهية أيامها إلى كل ما تحتاجه المجتمعات البشرية. حين كان الكلام عن مالك الأشتر، فإن مالك الأشتر مأمون على الدين والدنيا في الجانب العلمي، لكن حينما يكون الحديث عن القيادة والزعامة وإدارة الأمور، فإن الأمر قد لا يتوقف على شخص مالك بما هو مالك. فمالك حين يدير الأمور وغير مالك أيضا. هناك المساعدون، هناك المستشارون، هناك وهناك وهناك من الذين يعملون في أجواء بطانته. فحينما تصدر الأوامر منه فلا بد من تفحصها إذا ما حصل الشك في ذلك. ولذا فإن الأمير أمر الرعية أن تسمع لمالك وأن تطيعه فيما طابق الحق. قضية القيادة والإمرة الحكومية والزعامة وتدبير أمور الناس قضية تختلف اختلافا كبيرا عن مسألة المرجعية في العلم الديني. ولقد تحدثت عن هذا الموضوع في برنامج شهر رمضان 1441 هجري قمري عن مواصفات مرجع التقليد وعن مواصفات قائد الأمة. فقائد الأمة له مواصفات، ومرجع التقليد الذي ترجع إليه الأمة في شؤونها الدينية والدنيوية من جهة الأحكام، من جهة معرفة الموقف الديني، الموقف الشرعي، هذا له مواصفات. وذلك أعني القائد الذي يقود الأمة في مختلف شؤونها السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية وإلى بقية الأمور، له مواصفات تختلف عن مواصفات مرجع التقليد الذي يرجع إليه في معرفة معلومات عن شأن ديني. لا أريد أن أتشعب كثيرا في هذا الموضوع، فليس البرنامج من شأنه أن يوغل في هذه التفاصيل. فزكريا ابن آدم مأمون على الدين والدنيا، لأن الكلام في شأن العلم الديني، وهذا الوصف كان متوفرا في مالك الأشتر، هو مأمون على الدين والدنيا في جهة ما ينقله لنا من علم ديني عن محمد وآل محمد، هو مأمون على الدين والدنيا. لكن الأمر حين يتعلق بشؤون المجتمع، بشؤون الأمة، بالقيادة السياسية والعسكرية والإدارة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، فإن الأمر سيكون مختلفا. من هنا كان الحديث بخصوص زكريا بن آدم عن أمانته، عن مأمونيته، عن أنه مأمون في شأن الدين وفي شأن الدنيا. فليس الحديث هنا عن زكريا بن آدم فيما يرتبط بقيادة الأمة في شأنها السياسي والعسكري والاقتصادي والاجتماعي، مثلما مر الحديث عن مالك الأشتر رضوان الله تعالى عليه. ومن رجال الكشّ إلى الكاف الشريف، وهذا هو الجزء الأول من الكاف الشريف لشيخنا الكليني رضوان الله تعالى عليه. هذه الطبعة طبعة دار الأسوة، طهران، إيران، وهذا هو الجزء الأول، صفحة 369، رقم الحديث بحسب التسلسل العام 861، وبحسب الباب، باب في تسمية من رآه عليه السلام، من رأى صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه. الحديث الأول، أخذ جانبا من الحديث، فالحديث طويل. هذا الحديث مروي عن عبد الله بن جعفر الحميري، وهو من رجالات الغيبة المهدوية، شخصية مرموقة معروفة، عبد الله بن جعفر الحميري رضوان الله تعالى عليه. هو يقول: وقد أخبرني أبو علي أحمد بن إسحاق، وهو أيضا من الشخصيات الشيعية المرموقة رضوان الله تعالى عليه، ومن أصحاب وخواص أئمتنا، من أصحاب إمامنا الهادي، من أصحاب إمامنا الحسن العسكري، من الرموز الشيعية الفاضلة. وقد أخبرني أبو علي أحمد بن إسحاق عن أبي الحسن، إنه إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه، أحمد بن إسحاق يسأل الإمام الهادي، قال: سألته وقلت: من أعامل، من أعامل في أمر ديني، من أعود إليه كي أعرف مرادكم يا آل محمد، من أعامل أو عمن آخذ وقول من أقبل؟ فقال له: العمري ثقتي. الإمام يتحدث عن عثمان ابن سعيد العمري الذي صار سفيرا أولا في الغيبة الأولى، في الغيبة الصغرى. عثمان ابن سعيد العمري رضوان الله تعالى عليه. أحمد بن إسحاق يسأل الإمام الهادي: من أعامل أو عمن آخذ؟ وقول من أقبل؟ فقال له: العمري ثقتي، فما أدى إليك عني فعني يؤدي، ما أدى إليك عني. فالعمري إذا نقل عني فإنه ينقل عني، فخذ بقوله وتمسك بهذا الشرط إذا أدى عني. أما إذا أراد أن يتكلم بحسب استنتاج شخصي عائد لفكره هو فذلك أمر آخر، لا بد أن ينظر فيه هل يطابق الحق أو لا يطابق الحق. العمري ثقتي، فما أدى إليك عني فعني يؤدي، وما قال لك عني فعني يقول، فاسمع له وأطع. في هذه الجهة الإمام حينما قال فما أدى إليك عني فعني يؤدي وما قال لك عني فعني يقول، وفرع على هذا فاسمع له وأطع. إذا ما نقل لك عني فإنه الثقة المأمون. وأخبرني أبو علي نفسه إنه أحمد ابن إسحاق القمي رضوان الله تعالى عليه، الذي يقول وأخبرني هو عبد الله ابن جعفر الحميري، وأخبرني أبو علي أنه سأل أبا محمد عليه السلام، إنه إمامنا الحسن العسكري، وأخبرني أبو علي أنه سأل أبا محمد عن مثل ذلك فقال له إمامنا العسكري: العمري وابنه ثقتان، عثمان ابن سعيد العمري وولده وابنه محمد، إنه السفير الثاني، السفير الأعظم والأكبر بين سفراء الغيبة الأولى. الإمام العسكري هكذا قال: العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك عني فعني يؤديان، وما قالا لك فعني يقولان، فاسمع لهما وأطعهما، فإنهما الثقتان المأمونان. فالعمري وابنه هما مجرا لما يريده إمامنا الهادي، إمامنا العسكري، إمامنا صاحب الأمر. لاحظتم الكلمات واضحة: فما أديا إليك عني، ما أديا إليك عني، ما أخبراك من أنني قلت كذا، من أنني أريد كذا، أريد منك أنت، أريد من الشيعة بشكل عام، فما أديا إليك عني فعني يؤديان، وما قالا لك فعني يقولان، فاسمع لهما وأطعهما، فإنهما الثقتان المأمونان. وهذا الوصف مثلما ينطبق على العمري الأول وعلى العمري الثاني ينطبق على زكريا بن آدم وينطبق على مالك الأشتر، لكن لكل شخص من هؤلاء لكل من هؤلاء وظيفته. ولذا فإن الحديث يأتي بحسب المسؤولية التي ألقيت على عاتق مالك زكريا العمري الأول والعمري الثاني. إذا ما ذهبنا إلى التوقيعات الشريفة، وهذا هو كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. إذا ما ذهبنا إلى الرسالة الأهم، إلى التوقيع الأهم، رسالة إسحاق ابن يعقوب والتي وصلت إليه، وصلت إلى إسحاق من طريق السفير الثاني، من طريق العمري الثاني محمد ابن عثمان. فماذا جاء في هذا التوقيع؟ وأما محمد ابن عثمان العمري رضي الله عنه وعن أبيه من قبل، فإنه ثقتي وكتابه كتابي. المساحة هنا صارت أوسع. لماذا؟ لأن ما كان في زمان إمامنا الهادي وفي زمان إمامنا العسكري صلوات الله عليهما كان الحديث عن نقل رواية وحديث، كان الكلام عن علم ديني مثل ما مر في زكريا بن آدم فيما يرتبط بالموقف الديني في الجانب العقائدي أو فيما يرتبط بشؤون الدنيا في حياتنا اليومية. أما السفراء فإن شأنهم يتجاوز قضية المعلومة الدينية، إنها مسألة إدارة وقيادة، ولكن في ظرف له خصوصيته، في زمان تقية وفي زمان غيبة للإمام، ولكن ضمن المواصفات التي كانت في فترة الغيبة الأولى. وأما محمد ابن عثمان العمري رضي الله عنه وعن أبيه من قبل، فإنه ثقتي وكتابه كتابي. نذهب إلى فاصل. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل. فقلت له: ولما جعلت فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال: وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره، إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله. ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا. في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وهذه الطبعة هي الطبعة التي أقرأ عليكم منها دائما، إنها طبعة ذوي القربى قم المقدسة، صفحة 274، رواية التقليد، الرواية الأم في باب التقليد وفي باب تشخيص الموقف الشرعي للشيعة زمان الغيبة الكبرى. الرواية طويلة لكنني أذهب إلى موطن الحاجة منها. ماذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه؟ فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم. وهذا مصداق واضح يؤكد ما أشرت إليه قبل قليل من أن الأئمة مدحوا القلة القليلة من مراجع التقليد عند الشيعة وذموا الأكثر. الرواية نفسها تتحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة، وتقول هذه الرواية وهو قول الصادق صلوات الله عليه من أنهم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، فأكثر مراجع التقليد عند الشيعة من الأموات أو من الأحياء، هم أضر على الشيعة من شمر ومن حرملة. هذا كلام صادقي، ما هو كلامي؟ فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه، يعلمونكم إلى هنا ويسكتون. وهذا دليل على أنهم فقهاء سوء، مراجع سوء، لا يكملون بقية الكلام، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم. هذه الجملة لا يكملونها لكم، وحينما يتحدثون في الفضائيات أو على المنابر أو يكتبون اليافطات يبترون الحديث، فللعوام أن يقلدوه ويسكتون، لا يكملون لكم ما قاله صادق، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم. لأن أكثر فقهاء ومراجع التقليد عند الشيعة هم كذابون، لصوص، ضالون، مضلون. الصادق يقول: ما أنا الذي أقول. لا أجد وقتا لقراءة هذه الرواية وقراءة غيرها. أحاديث أهل البيت مشحونة بذم أكثر مراجع التقليد عند الشيعة، والمدح للقلة. وهذا هو منطق القرآن. القرآن على طول الخط يمدح القلة ويذم الكثرة. لا أريد أن أقف طويلا عند هذه الجهة، ولكنني سأذهب إلى الجهة التي أريد الحديث عنها. ماذا قال إمامنا الصادق صلوات الله عليه؟ فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، وهذه المجموعة من الأوصاف هي التي حدثتكم عنها في برنامج شهر رمضان 1441 هجري قمري في مواصفات مرجع التقليد بحسب العترة لا بحسب حوزة النجف، مواصفات مرجع التقليد بحسب حوزة النجف لا علاقة لها بمنهج محمد وآل محمد. من تابع البرنامج فإن مواصفات مرجع التقليد عند العترة الطاهرة تبدأ بالوفاء ببيعة الغدير، الوفاء بمواثيق بيعة الغدير، لا كما فعل مراجع النجف ونقضوا بيعة الغدير بحسب تفاسيرهم وبحسب طريقة استنباطهم وبحسب منهجهم العقائدي، حيث ركضوا باتجاه النواصب، وسآتيكم بالأمثلة في الحلقات القادمة. وإذا ما رجعتم إلى برامجي السابقة فإنها مشحونة بالوثائق والحقائق والأدلة والشواهد. ما هي مواصفات مرجع التقليد بحسب العترة الطاهرة؟ أولا الوفاء ببيعة الغدير، وثانيا الفصاحة التي يفتقد إليها كل مراجع النجف. أكثر مراجع النجف إذا ما تحدثوا يكونون سببا لسخرية الوهابيين أو لسخرية شباب الشيعة. الفصاحة، الرواية، والذي لا يكون فصيحا فإنه لا يحسن الرواية. الدراية، والذي لا يحسن الرواية إنه لا يحسن الدراية. وخامسا الأمانة. هذه مواصفات مرجع التقليد عند آل محمد، والتي لا يشار إليها أساسا ولا تذكر. هناك مواصفات عائمة غير واضحة، وأكثر المواصفات جاءوا بها من كتب الشوافع. عودوا إلى برنامج شهر رمضان 1441 هجري قمري على شاشة القمر، وستطلعون على كل هذه التفاصيل بالمصادر والوثائق والدقائق. هذه الأوصاف هي التي عبرت عنها بحسب الروايات بصفة الأمانة. زكريا ابن آدم مأمون على الدين والدنيا، هذه مواصفاته. لا أريد أن أخوض في كل التفاصيل. فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه، وذلك لا يكون إلا بعض، تذكروا هذه الكلمة، بعض إلا بعض فقهاء الشيعة، لا جميعهم. نحن في زمن الغيبة الكبرى، والإمام الصادق يحدثنا عن مراجع تقليد بهذه المواصفات، وهم قلة، ومع ذلك فإن الإمام الصادق ماذا قال لعامة الشيعة؟ قال: فللعوام أن يقلدوه. ما فرض عليهم ذلك؟ لماذا؟ لوجود خيارات أخرى. فللعوام أن يقلدوه، يكون التقليد واجبا لهؤلاء إذا انحصر الطريق بالتقليد، أما إذا كانت هناك خيارات أخرى فسيكون خيارا من الخيارات. فللعوام أن يقلدوه. مواصفات راقية لا تتوفر إلا في القلة، ومع ذلك فإن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه لم يفرض هذا الأمر. أما واقعنا الشيعي، مراجع لا يحسنون قراءة صلاتهم وينسبون لأنفسهم من الأوصاف والمقامات التي لا يمتلكون شيئا منها، ويدعون أنهم ينوبون عن صاحب الزمان، ويضحكون على الشيعة أن يأخذوا الأموال منهم على أنها أموال صاحب الزمان، وحينما تصل إلى جيوبهم تتحول إلى أموال مجهولة المالك. هذا موجود في كتبهم، وسيرتهم هكذا. ويفرضون ولايته وسلطته، وهذا أدل دليل على كذبهم وعلى ضلالهم وعلى دجلهم وخداعهم. هذا هو منطق العترة الطاهرة. مالك الأشتر بكل عظمته، ومع ذلك فإن أمير المؤمنين يقول للرعية للمصريين: اسمعوا له وأطيعوا فيما طابق الحق. فما قيمة هؤلاء الذين لعبوا بديننا، الذين لعبوا بنا، لعبوا بمصائرنا؟ ويا ليتهم أحسنوا في شيء واحد، هم لا يحسنون قراءة صلاتهم. وكل ذلك قد عرضته لكم في البرامج السابقة بالوثائق، وسأعرض لكم غيره فيما يأتي. فللعوام أن يقلدوه، خيار من الخيارات. في رسالة إسحاق ابن يعقوب، وأنا أقرأ من كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق: وأما الحوادث الواقعة، الإمام ما قال في كل شيء، قال في الحوادث الواقعة، ما يستجد من أمر عامة الشيعة لا يعرفون الموقف الشرعي بخصوصه، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. الإمام ما قال فإنهم حجتي عليكم حتى تكون القضية مطلقة، ليس هناك من مراجعة ومناقشة، قال: وأنا حجة الله عليهم. فإذا ما رجعت إلى راوي الحديث الذي هو حجة، إذا كنت عالما بأنه حجة، ليس كل راو للحديث يكون حجة. راوي الحديث الذي هو حجة من قبل صاحب الأمر، إذا ما أعطانا موقفا بخصوص حدث من الأحداث، واقعة من الوقائع، من الحوادث الواقعة، وهناك ما يدل على عدم الصواب، فإننا سنناقشه، نراجعه، لأن الإمام قال: وأنا حجة الله عليهم. حجيتهم متفرعة عن حجيته، فإذا ما ثبت عندنا شيء جاءنا من قبل إمامنا وراوي الحديث هذا الذي نعتقد أنه حجة عن صاحب الأمر جاءنا بشيء يخالفه، قد يكون صادقا، قد يكون مصيبا، لكننا نملك علما يخالف ما يقول، فلا بد أن نناقشه، لا بد أن نراجعه حتى نتأكد من المسار الصحيح. هذه هي الغاية من قول إمامنا الحجة: وأنا حجة الله عليهم. هم لهم حجية محدودة، الحجية المطلقة هي للإمام صلوات الله عليه. فإذا كان قد وصل إلينا علم من قبل الإمام ممن سبق هذا الراوي أو من راو آخر، فإننا نناقش هذا الراوي وإن كان حجة من قبل الإمام، لأن الإمام لم يعطه الحجة المطلقة، وإنما قيدت حجيته بالحجية المطلقة، هو حجة تحت ظلالي، تحت سقفي الحجة المطلقة. هم يأخذون هذه الرواية، وأنا كنت أفعل مثلهم حينما كنت مخدوعا بما يقولون، يأخذون هذه الرواية يطبقونها على مراجع التقليد وهي أبعد ما تكون، لأن مراجع التقليد ما هم برواة للحديث، هم لا يحسنون قراءة صلاتهم، فكيف يروون الحديث؟ راوي الحديث لا بد أن يكون فصيحا، لا بد أن ينقل لنا الرواية مثلما قالها أئمتنا، والراوي يتكلم، راوي يروي، الذي يروي هو الذي يتكلم وليس الذي يكتب، يكتب بعد ذلك هذا أمر آخر، لكن الأصل في الراوي أن يتكلم. فإذا كان المرجع لا يحسن أن يقرأ صلاته فأي راوية للحديث هو؟ فلا هم برواة حديث، ولا هم بحجة عن الإمام المعصوم، وحتى لو كانوا رواة للحديث وكانوا حجة فحجيتهم محدودة. فالإمام قال: وأنا حجة الله عليهم، وكل هذا بحدود الحوادث الواقعة. مساحة الحوادث الواقعة مساحة ضيقة. هم يضحكون علينا ولا زالوا يضحكون عليكم. كلمات الأئمة واضحة وصريحة وبينة، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. اجمعوا بين هذه النصوص وبين هذه الوقائع، وإن كان عرضها عرضا موجزا ومختصرا وسريعا، لأنني إذا أردت أن أدقق في كل هذه التفاصيل فلا بد أن أقف طويلا عند كل جملة عند كل لفظة حتى نصل إلى النتيجة التحقيقية الكاملة. ومع كل هذا فلو توفر مرجع بكل هذه المواصفات التي يريدها أئمتنا فغاية ما في الأمر يكون مأمونا في نقل المعلومة التي ترتبط بشؤون ديننا وشؤون دنيانا. هذا هو الواضح في كلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: الأمانة الأمانة الأمانة. نذهب إلى فاصل. عن ابن أبي يعفور عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه أنه سمعه يقول: ويل لطغاة العرب من شر قد اقترب. قلت: جعلت فداك، كم مع القائم من العرب؟ قال: شيء يسير. فقلت: والله إن من يصف هذا الأمر منهم لكثير. فقال: لابد للناس من أن يمحصوا ويميزوا ويغربلوا. ويخرج في الغربال خلق كثير. في سورة سبأ وفي الآية الثامنة بعد العاشرة بعد البسملة، إذا أردتم تفصيلا عن هذه الآية يمكنكم أن تعودوا إلى برنامج قدمته فيما سلف من الأيام إطلالة على هالة القمر، والبرنامج متوفر على الشبكة العنكبوتية. إطلالة على هالة القمر، حديث عن قمر الهاشميين، وهناك تناولت هذه الآية بشيء من التفصيل. لا أستطيع أن أفصل كثيرا فيما يرتبط بهذه الآية في هذه الحلقة، لكنني جئت بها كلقطة كصورة لتوضيح ما أردت توضيحه فيما يرتبط بالتأكيد على منهج اليماني. إذن هذه الآية الثامنة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة سبأ: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. هناك قرى مباركة وهناك قرى ظاهرة، وهناك سير ما بين الليالي والأيام، لكنه سير آمن. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، بحسب ما جاء في حديث العترة الطاهرة: القرى المباركة محمد وآل محمد. القرى المباركة عنوان لصاحب الأمر، لإمام زماننا. القرى الظاهرة هم فقهاء الشيعة، رواة الحديث، المأمونون على الدين والدنيا، ليس الذين ينتشرون في أوساطنا. أما السير إنه السلوك، الحركة، العمل، النشاط، الفاعلية فيما يرتبط بشؤون الدين والدنيا. سيروا فيها ليالي وأياما. الليالي مظلمة والأيام منيرة، إنها شؤون الحياة المختلفة ومراتب الإيمان والفتن. سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. وهذا الأمان إنما يأتي بسبب مأمونية القرى الظاهرة. هذا ما هو كلامي. ماذا جاء في التوقيعات الشريفة؟ إمام زماننا هو الذي يقول، أنا أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق، إنها الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل، صفحة 510، الحديث الثاني. أذهب إلى موطن الحاجة: ويحكم. هذا كلام إمام زماننا في توقيع من توقيعاته الشريفة، يحدثنا بذلك عبد الله ابن جعفر الحميري عن محمد ابن صالح الهمداني: ويحكم، أما تقرؤون ما قال عز وجل: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، ونحن والله القرى التي بارك الله فيها، وأنتم القرى الظاهرة. الخطاب موجه إلى رواة الحديث، إلى فقهاء الشيعة المأمونين، أمثال زكريا بن آدم، أمثال العمري الأول، العمري الثاني، أمثال مالك الأشتر، أمثال هؤلاء. ونحن والله، هذا كلام صاحب الأمر، ونحن والله القرى التي بارك الله فيها، وأنتم القرى الظاهرة. وما أشار إليه الإمام الصادق من الفقهاء القلة المرضيين، ينطبق هذا الكلام عليهم، كل بحسب درجته ورتبته، لا على المراجع الأكثر الذين هم أضر على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، كما يقول إمامنا الصادق في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه: ونحن والله القرى التي بارك الله فيها، وأنتم القرى الظاهرة. ماذا قالت الآية في سورة سبأ؟ وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. هذا هو الجزء السادس من البرهان في تفسير القرآن، جامع الأحاديث التفسيرية التي جمعها سيد هاشم البحراني رضوان الله تعالى عليه، صفحة 334، إنه الحديث التاسع عن أبي حمزة الثمالي عن إمامنا السجاد صلوات الله عليه في معنى قوله تعالى سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. ماذا قال إمامنا السجاد؟ قال آمنين من الزيغ فيما يقتبسون منهم من العلم في الدنيا والدين، إنهم المأمونون على الدين والدنيا. تلاحظون أن حديث أهل البيت يشكل لوحة متكاملة، ألا لعنة على علم الرجال، ألا لعنة على علم الأصول، ألا لعنة على المنهج الحوزوي الطوسي. سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. إمامنا السجاد يقول آمنين من الزيغ، أي فيما يقتبسون منهم من العلم في الدنيا والدين. الصورة واضحة جدا. لو ذهبنا إلى الآية التي بعدها، ولا أريد أن أطيل الوقوف عندها، فماذا قالوا؟ فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم. ما أرادوا أن يسيروا في هذا الطريق، ذهبوا إلى طرق النواصب، هذا الطريق القريب تركوه. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. هذا هو الحال الذي نحن فيه. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ماذا تقول أحاديثهم عن الصبار الشكور؟ أعود إلى الجزء السادس من البرهان في تفسير القرآن، إنه جامع الأحاديث التفسيرية، صفحة 336، الحديث 13 بسنده، عن جابر بن يزيد إنه الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، قال صبار على مودتنا وعلى ما نزل به من شدة أو رخاء، صبور على الأذى فينا، شكور لله تعالى على ولايتنا أهل البيت. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم. ذهبوا إلى من هو بعيد عن آل محمد وقالوا عنه إنه نائب صاحب الزمان. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ماذا يقول الباقر في قول الله عز وجل إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور؟ قال صبار على مودتنا صبار أكثر من صابر، صبار على مودتنا وعلى ما نزل به من شدة أو رخاء، صبور على الأذى فينا، شكور لله تعالى على ولايتنا أهل البيت. وتستمر الآيات: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. هما ناطقان كما يقول أمير المؤمنين، كما يقول إمامنا الصادق، إمامنا الجواد، كل الأئمة يقولون، حديثهم واحد. هما ناطقان، ناطق ينطق عن الله وهم الذين ينطقون عن الله، ونحن ننقل عن الناطقين عن الله، وناطق ينطق عن الشيطان. فمن استمع وأنصت وأصغى وتعلم من ناطق ينطق عن الله فقد عبد الله. أما من استمع وأنصت وأصغى وتعلم وقلد ناطقا ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان. الذين يذهبون إلى مناهج النواصب هؤلاء ينطقون عن الشيطان، وهم أكثر مراجع التقليد عند الشيعة. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان. إلى بقية ما جاء في آيات الكتاب الكريم: بعد كل تلك الصور وتلك اللقطات، حينما نذهب إلى غيبة النعماني ونقرأ ما جاء عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه فيما يرتبط باليماني، إنني أقرأ عليكم من غيبة شيخنا النعماني، والرواية طويلة حدثنا بها أبو بصير عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه. خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة، في شهر واحد، في يوم واحد، نظام كنظام الخرز، يتبع بعضه بعضا أو يتبع بعضه بعضا، فيكون البأس من كل وجه، ويل لمن ناواهم. وليس في الرايات راية أهدى من راية اليماني، إنها الراية الأهدى. وليس في الرايات راية أهدى من راية اليماني، هي راية هدى، لأنه يدعو إلى صاحبكم، إلى بقية الله. فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل ذلك فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. هذه المواصفات لم ترد لا في الحديث بخصوص مالك الأشتر، ولا بالحديث عن زكريا ابن آدم، ولا بالحديث عن العمري الأول والثاني، ولا بالحديث عن الفقهاء المأمونين في زمان الغيبة الكبرى، ولا عن رواة الحديث الذين هم حجة. تلاحظون المنزلة العالية والواضحة والبينة لهذا اليماني. ومن هنا قلت إني أحاول أن أكون على منهج بقدر ما أستطيع من خلال التدقيق في الأحاديث، أن أكون على منهج مقارب لمنهج اليماني. أنا عرضت بين أيديكم الحقائق. اليماني هو القرية الظاهرة التي هي أكثر أمانا. للحديث تتمة، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى كي نكمل الحديث عن اليماني وعن هذه القرية الظاهرة التي تتسم بالأمن والأمان. وختاما أقول الأمان 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 يا صاحب الزمان. أسألكم الدعاء جميعا، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على هذه الشاشة، في أمان الله.